الرحمن الرحيم والصلاة على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الآية الثالثة آية حرمة الكتمان وهي قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله. ما زلنا في الكلام عن حجية خبر الواحد وما زال الكلام على وجه التحديد في الآيات التي ذكرت أنها دالة على حجية خبر الواحد على الجملة بعد الإلفات إلى أن كلامنا الآن إنما هو في إثبات أصل حجية خبر الواحد بعيدا عن التفاصيل وأنه هو خبر العادل أو خبر الثقة أو الخبر الموثوق بصدوره، فهذه كلها تأتي في مرحلة ثانية من البحث. الكلام إنما هو في إثبات أصل حجية خبر الواحد ولو على نحو الموجبة الجزئية في قبال السلب الكلي، في قبال نفي حجية خبر الواحد مطلقا. بعد التذكير أيضا أن خبر الواحد إنما هو أشبه ما يكون بمصطلح أصولي يعنى به الخبر الذي لا يثبت متعلقه على وجه القطع، يعني الخبر الظني، سواء كان هذا الخبر فعلا هو خبر من واحد أو كان هذا الخبر من مجموعة ولكن لم يصل حد التواتر، حينئذ أيضا يكون داخلا في خبر واحد. بعد الالتفات إلى مجموع هذه الملاحظات وإلى الفهرس للكلام في خبر الواحد، استعرضنا من أدلة خبر الواحد آية النبأ وآية النفر، وقد شيد المرحوم المظفر دلالة هاتين الآيتين على حجية خبر الواحد، وكانت دلالة الآية الأولى عبر مفهوم الشر، وكانت دلالة الآية الثانية من خلال أصل تشريع النفر الذي لا ينسجم حسب وجهة نظر المصنف لا ينسجم إلا مع حجية النافر، حجية قول النافر، وإلا كان التشريع من أساسه لاغيا، سواء قلنا أن التشريع على نحو الوجوب أو لا كان التشريع على نحو الترخيص. الآية الثالثة وهي آية الكتمان، ربما يستدل بهذه الآية على غرار ما ذكرناه في آية النفر من أن وجوب إظهار الحق وحرمة الكتمان لا تنسجم إلا مع حجية المظهر، حجية القائل للحق، أيا كان مجال الحق، كان في مجال الأحكام الشرعية أو في مجال الخصومات أو في مجال القضايا العقائدية، في النتيجة لا بد من هذه الملازمة، وهي أن وجوب أو حرمة الكتمان تلازم حجية قوله، وإلا لما كان يجب عليه أن يبدي الحق؟ لما يحرم عليه كتمان الحق؟ لما يكون هو الكاتم للحق يكون موردا للعنة الله سبحانه عز وجل، حيث يقول في الآية الكريمة أولئك يلعنهم الله. صار واضح أو لا؟ وهذا الاستدلال كما ترون يشابه إلى حد كبير الاستدلال بآية النص. هناك قلنا أن تشريع النص سواء كان على نحو الترخيص أو كان على نحو الإلزام لا بد أن يلازمه حجية قول نافع، حجية قول منذر، وإلا كان التشريع لاغيا. بهذا الاستدلال وبحرفيته يأتي في آية الكتمان أن التشريع وجوب الكتمان أو حرمة الكتمان من قبل الشارع لا تنسجم إلا مع كون المظهر للحق كون قوله يكون حجة على السامعين، وإلا مع عدم حجيته ومع عدم اعتباره ومع عدم الاستماع إليه ومع عدم الالتفات إليه ومع عدم الإصغاء إليه لما يفعله ويسكت أفضل له وأولى، صحيح أولى؟ حينما يرى أن كلمته لا يعتنى بها، لا يعتد بها، لا تسمع، والسكوت له أولى بكثير، صحيح؟ هذا ما قيل بالاستدلال بالآية الكريمة، إلا أن المصنف رحمة الله عليه يقول هذه الآية لا يمكن أن نستدل بها على حجية خبر الواحد، لا يمكن أن نستفيد منها بالبيان المذكور في آية النصر في حجية خبر الواحد، وذلك لأن خبر الواحد إنما هو حجة في القضايا الخفية، يعني أن هذا النافر، أن المتفقه، أن العادل، أن الواحد الذي يخبر إنما يبدي شيئا خفيا للسامعين، إنما يعلمهم الأحكام الشرعية. فنحن قلنا أن هذا الخفي وجوب إظهاره لا بد أن يلازمه وجوب سماع قوله. في آية الكتمان فيما نحن فيه لا يبدو من الآية أنه إظهار خفي، أساسا موضوعها مختلف. الآية تتناول إظهار ما هو بين في حد نفسه، فلذا تعبر يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، مو يكتمون ما كان مخفيا من بعد ما بيناه للناس، من بعد ما أوضحناه للناس. ولكن أحيانا الواضحات يحصل فيها تشويش، فلا بد حينئذ على العالم أن يظهر علمه وأن لا يبقى علمه دفينا في خزانته، وإنما لا بد أن يظهر علمه في مثل هذه الحالة. وأين هذا من خبر الواحد؟ ماذا نتكلم في آية الكتمان؟ سيتكلم بالقضايا التي هي في حد نفسها بينة وظاهرة، فإذا ما هنالك أحيانا تحصل نوع من الالتباسات، فلا بد من العالم من بهذه الأمور أن يظهر علمه وأن يجعل الحق في نصابه. صار واضح أو لا؟ قال الآية الثالثة آية حرمة الكتمان، وهي قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله. وجه الاستدلال بها يشبه الاستدلال بآية النصر، أو يشبه الاستدلال بآية النصر، فإنه لما حرم الله تعالى كتمان البينات والهدى وجب أن يقبل قول من يظهر البينات والهدى ويبينه للناس، وإن كان ذلك المظهر والمبين واحدا لا يوجب قوله، لا يوجب قوله العلم، وإلا لكان تحريم الكتمان لغوا وبلا فائدة لو لم يكن قوله حجة مطلقا. ولو كان يقول أنه أنتم تكلموا مجموعة من أجل أن يفيد العلم، أما يحرم الكتمان بشكل عام لا ينسجم إلا مع حجية قولهم، وإلا كان هذا التحريم لاغيين. والحاصل أن هناك ملازمة عقلية بين وجوب الإظهار ووجوب القبول، وإلا كان وجوب وإلا لكان وجوب الإظهار لغوا وبلا فائدة. ولما كان وجوب الإظهار ولما كان وجوب الإظهار ولما كان وجوب الإظهار لم يشترط فيه أن يكون الإظهار موجبا للعلم، فكذلك لازمه وهو وجوب القبول لا بد أن يكون مطلقا من هذه الناحية غير مشترط فيه بما يوجب. اقرأ الآية مرة ثانية: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس، قال يكتمون يعني أنه يجب أن يظهر الشيء الذي يوجب العلم، بينات والهدى، سواء كان الإظهار موجبا للعلم أو ليس موجبا. بالمقابل القبول لا بد أن يكون مضطردا مع نوعية الإظهار وطبيعة الإظهار، وأن لا يكون بالشيء بشكل خاص. يعني احنا نجي نلزم الأمة بأن تظهر حتى الذي لا يفيد العلم، ولكن نقول لهم في الوقت نفسه لا تقبلوا إلا ما يفيد العلم. وإذا لما شرعنا من البداية؟ نشرع فقط الأشياء البديهية، أو نشرع أنه مجموعة تظهر الحق، أما إذا كان واحد فلا يجب عليه. قالوا: على هذا الأساس من الملازمة قلنا بدلالة آية النفر على حجية خبر الواحد وحجية فتوى المجتهدين. صار واضح أو لا؟ ولكن الإنصاف في مناقشة المصنف، ولكن الإنصاف أن الاستدلال لا يتم بهذه الآية الكريمة، بل هي أجنبية جدا عما نحن فيه، لأن ما نحن فيه وهو حجية خبر الواحد أن يظهر المخبر شيئا لم يكن ظاهرا ويعلم ما تعلم من أحكام غير معلومة للآخرين كما في آية النفر. فإذا وجب التعليم والإظهار وجب قبوله على الآخرين، وإلا كان وجوب التعليم والإظهار وجوب التعليم والإظهار لغوا. وأما في هذه الآية فهي واردة في مورد كتمان ما هو ظاهر وبين للناس جميعا، بدليل قوله تعالى في الآية: من بعد ما بيناه للناس، وين؟ في الكتاب. لا إظهار ما هو خفي على الآخرين. والغرض أن هذه الآية واردة في مورد ما هو بين واجب القبول سواء كتم أم أظهر، لا في مورد يكون قبوله من جهة الإظهار، حتى تكون ملازمة بين وجوب القبول وحرمة الكتمان. فيقال: لو لم يقبل لما حرم الكتمان. وبهذا يظهر الفرق بين هذه الآية وآية النافر، ويتسق على هذه الآية باقي الآيات الأخرى التي ذكرت للاستدلال بها على المطلوب، فلا نطيل ب بذكرها أو تترك إلى الكتب المطولة. الحصيلة من الاستدلال بالآيات الكريمة أننا نملك الآن آيتين تدلان على حجية خبر واحد. صار واضح أو لا؟ ننتقل الآن إلى المقطع الثاني من الكلام، وهو أننا نريد أن نفحص في داخل السنة نفسها لنجد أنها تدل فيها ما يدل على خبر واحد أو لا. طبعا من البديهي ومن الواضح أنه لا يمكن الاستدلال بالسنة على حجية السنة، أنه مصادر على المطلوب، صحيح أو لا؟ السنة الآن هي في موضع أن تحتاج إلى ما يدعمها وإلى ما يعززها وإلى ما يثبت حجيتها، فأنت تستدل من داخل السنة على حجية السنة، هذا شيء ما معقول. صار واضح أو لا؟ نعم كما نريد أن نفعل أننا نستدل بالسنة القطعية على حجية خبر الواحد، لا بخبر الواحد على حجية خبر الواحد. وخبر الواحد الآن هو موضع الشك، خبر الواحد الآن هو متزلزل، لا نعلم أنه حجة أو ليس بحجة، نحن نريد ما يدل على حجيته، فلا يمكن أن نستفيد من خبر واحد لإثبات حجية خبر واحد، فلا بد أن نأتي إلى الجانب الثاني من السنة وهو السنة القطعية لكي نستدل بها على حجية خبر واحد. السنة القطعية حينما نأتي لا نجد هناك نصا قد تواتر نقله بألفاظه يدل على حجية خبر واحد، كما أننا لا نجد خبرا محفوفا بقرينة قطعية الذي هو الخبر الواحد المفيد للعلم، خبر الشخص الواحد المفيد للعلم إذا كان محفوفا بقرينة قطعية، فليس هناك نصا بألفاظه قد تواتر نقله كي نقول أن هذا مقطوع الصدور ومن ثم فهو دال على حجية خبر واحد، كما لا يوجد عندنا خبر واحد محفوف بقرينة قطعية كي نستفيد منه في إثبات حجية خبر واحد. فالدائرة بدأت تتضيق، خبر الواحد خرج، التواتر اللفظي خرج، خبر الواحد المحفوف بالقرينة القطعية خرج، لم يبق هناك إلا التواتر المعنوي، يعني أصل فكرة حجية خبر الواحد تجدها في مجموعة كبيرة من الروايات وبألسنة مختلفة مما تعلم، مما يحصل لك العلم بأن هذا المضمون قد صدع منه. هذه الرواية ما أدري، هذه الرواية لا أعلم، هذه الرواية صدرت لا أعلم، ولكن أعلم من أزاء هذه الروايات 50 أو 100 المختلفة في صياغاتها وألسنتها، ولكن يوجد قاسم مشترك فيها جميعا. أعلم ماذا؟ أن هذه الفكرة صادرة من الإمام، التواتر المعنوي كما في شجاعة أمير المؤمنين. نحن لا يوجد لدينا نص في خصوص قضية معينة للإمام أمير المؤمنين متواترة بحيث يمكن، قد تكون في حالة أو حالتين، ولكن بحيث تثبت شجاعته العامة ما، ولكن حينما تقرأ التاريخ وتقرأ مواقف الأمير في حياة النبي صلى الله عليه وآله في الغزوات التي صارت، ثم بعد حياته في الحروب التي دخل فيها الإمام أمير المؤمنين، تقول ممكن هذه القضية كذب، ذيك القضية ما مروية صحيحة، هاي القضية أكو خدشة في سنتها، ولكن إجمالا منها المجموع العام هذا كله كذب، كله كذب. تيجي يثبت لك شجاعة الأمير، عجبا يثبت لك شجاعته في صفين أو في أحد أو في بدر على وجه التحديد منك، ولكن إجمالا تخرج بهذه النتيجة وهي أن هذا الرجل من الشجعان،
من الشجعان خلاص.
كذلك فيما نحن فيه من المطالع لمجموع السنة يخرج بهذه النتيجة، وهي علمه بأن خبر الواحد معتمد لدى الإمام. فعجب هذا اعتماد من قبل الإمام، ما تتفوه به، تفوه به بهالرواية، لو بهالرواية لو بهالرواية ما أدري، ولكن من مجموع الروايات أنا أطلع بهذه النتيجة. صار واضح أو لا؟ وهذا هو التواتر المعنوي. والروايات في الواقع حينما تستعرضها هي بألسنة متعددة. المصنف يذكر مجموعة من الطوائف، صار واضح، نستعرضها تباعا، نقرأ هذا المقدار، ماكو تعقيد في المطلب. من البديهي أنه لا يصح الاستدلال على حجية خبر الواحد بنفس خبر الواحد، فإنه دور ظاهر ومصادر ظاهرة، بل لا بد أن تكون الأخبار المستدل بها على حجية خبر الواحد أن تكون الأخبار معلومة الصدور من المعصومين، إما بالتواتر وإما بخبر واحد ولكنه محفوف بقرينة قطعية. ولا شك في أنه ليس في أيدينا من الأخبار ما هو متواتر بلفظه في هذا المضمون، وإنما كل ما قيل هو تواتر الأخبار معنا في حجية خبر الواحد إذا كان ثقة مؤتمنا في الرواية. هذا القدر المتيقن اللي يمكن نستخلصه من مجموع الروايات، كما رآه الشيخ الحر صاحب الوسائل. وهذه دعوة غير بعيدة، فإن المتتبع والمطالع للروايات يكاد يقطع جازما بتواتر الأخبار في هذا المعنى، مو في هذا اللفظ، في هذا المعنى، بل هي بالفعل متواترة لا ينبغي أن يعتري فيها الريب للمنصف. هذه رد فيها على الآخند، لأن الآخند صاحب الكفاية توقف في التواتر المعنوي، وإنما قال بالتواتر الإجمالي. طبعا الفارق بين التواتر المعنوي والتواتر الإجمالي ليس هو محور البحث في هذا البحث، فيترك إلى مجال آخر. المهم أن التواتر المعنوي واضح، والمصنف يدعي وجوده ويقول لا بد لكل المنصفين أن يؤمنوا بالتواتر المعنوي. وقد ذكر الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه طوائف من الأخبار يحصل بانضمام بعضها إلى بعض، العلم بحجية خبر الواحد، الثقة، المأمون من الكذب في الشريعة. وإن هذا أمر مفروغ عنه عند آل البيت عليهم السلام، ونحن نشير إلى هذه الطوائف على الإجمال، وعلى الطالب للتفصيل أن يرجع إلى الوسائل في كتاب القضاء أو إلى رسائل الشيخ في حجية خبر الواحد للإطلاع على تفاصيل هذه الطوائف. الطائفة الأولى ما ورد في الخبرين المتعارضين. يأتي السائل يسأل الإمام إنه إذا ورد عنكم خبران متعارضان شنو نسوي؟ الإمام قال خذوا بالأعدل أو بالأصدق أو بالأفضل. هذه شبهة. الإمام لو كان خبر الواحد محجة قال له خذ اثنين اضرب من عقب الجدار، صحيح أم لا؟ لو كان خبر الواحد ليس بحجة ما كان للسؤال معنى أصلا، لأن كانت قضية واضحة عن غير سؤال السائل وجواب الإمام عليه السلام يدل على أن خبر الواحد حجة، فلذا صاحبنا متحير وين في مورد. وإلا أنت الآن في الروايات الضعيفة، لو أردت أن تفحص دلالتها لوجدت التعارض بينها قائما على قدم وساق، ولكن هل فكرت يوما في أن تحل التعارض بين الروايات الضعيفة؟ لا،
لما؟ لأنك تعلم أنها ليس بحجة، فإذا تعارضت إلى جهنم لتتعارض شنو اللي يصير؟ فسؤال السائل للإمام وجواب الإمام له بأنه خذوا بالأعدل أو بأحد المرجحات التي تذكر في الروايات هو دليل على أن هذه المسألة مفروغ عنها، وهي حجية خبرين واحد أيها بها مجموعة من الروايات. طبعا نحن نريد نستفيد منها وحدها لأنها كلها ثلاثة إلى أربع روايات ما تفيد العلم واليقين، ولكن هذه طائفة وهذه لسان وصياغة معينة نستمع إليها ثم نرى باقي الطوائف ماذا تقول. قال: ما ورد في الخبرين المتعارضين في الأخذ بالمرجحات كالأعدل والأصدق والمشهور ثم التخيير عند التساوي، وسيأتي ذكر بعضها في باب التعادل والتراجح بعض الروايات يعني. ولولا أن خبر الواحد الثقة حجة لما كان لمعنى لفرض التعارض بين الخبرين، ولا معنى للترجيح بالمرجحات المذكورة والتخيير عند عدم المرجح كما هو واضح. صار واضح أو لا؟ الطائفة الثانية ما ورد في إرجاع أحد الرواة إلى أحد أصحاب الأئمة عليهم، هذه هم تجد بها مجموعة من الطوائف، إرجاع على مثل يونس ابن عبد الرحمن، إرجاع على مثل زرارة وأمثال زرارة. صحيح أنت إذا تجمد على الطائفة فما تثبت لك شيء، صحيح أو لا؟ قال: على وجه يظهر في الرواية عدم الفرق في الإرجاع بين الفتوى والرواية. قد يقال أنها ليفهم من الروايات أن الإرجاع إلى مثل هؤلاء إنما هو في الفتوى لا في الرواية، وإحنا نريد نثبت خبر الواحد مو حجية قول المفتي. المصنف يقول أنه المفهوم من الرواية التي ستقرأ بعضها أن المسألة ما لا علاقة لها بالشيء لأنه مفتي، يعني مو لأنه مفتي إرجع له، وإنما لأنه ثقة، فإذا لأنه ثقة بالفتوى أرجعنا بالرواية هم أرجع. فإذا قلنا أن هناك فرقا آنذاك بين الرواية وبين الفتوى، قال: على وجه يظهر فيه عدم الفرق في الإرجاع بين الفتوى وبين الرواية، مثل إرجاعه عليه السلام إلى زرارة بقوله: إذا أردت حديثا فعليك بهذا الجالس، يشير بذلك إلى زرارة، ومثل قوله عليه السلام لما قال له عبد العزيز بن المهدي: ربما أحتاج ولست ألقاك، يخاطب الإمام، ولست ألقاك في كل وقت، أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ من عنه معالم ديني؟ قال الإمام: نعم. سهي آخذ منه معالم ديني يعني بالفتوى فقط لا مطلقا. ثم هو الإمام دي يجاوب عن ثقة لو دي يجاوب عن الفتوى، يعني السائل كأنه مفترض. تلاحظ جو الرواية، تجد أن السائل مفترض أن خبر الثقة حجة، وده يسأل الإمام عن الصغرى أن يونس ثقة لو مو ثقة، مو ده يسأل الإمام أن خبر الثقة حجة لو مو حجة. تلاحظ: أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني؟ قال: نعم. نعم شنو؟ ثقة. أما الكبرى الإمام جاوب عنها، تكلم فيها، قل لو كانت الكبرى محجة يقول الثقة مو ثقة، بالأخير لا يمكن أن تأخذ معالم دينك إلا مني أو إذا حصل لك العلم. جاوب على الصغرى، فأكو كبرى مستبطنة، معنى كنت تنطبق وهي أن خبر الثقة حجة. قال الشيخ الأعظم: وظاهر هذه الرواية أن قبول قول الثقة كبرويا كان أمرا مفروغا عنه عند الراوي، فسأل عن الصغرى عن وثاقة يونس ليرتب عليه أخذ المعالم عنه.
طبعا هم إذا أردنا أن نجمد على هذه الرواية وعلى مثيلاتها فقط أيضا لا يمكن أن نخرج بالنتيجة وهي أن خبر الواحد قد جليش، لأن هذه الرواية هي ظنية، ظنية مو في الدلالة في الصدور، صحيح أو لا؟ ولكن بضمها إلى الطائفة السابقة وبضمهما إلى الطوائف الآتية المجموع المكور يحصل لنا علم بأن فكرة حجية خبر الثقة مسألة هذه منتهية عند الأئمة، يعني واضحة لا لبس فيها.
الطائفة الثالثة ما دل على وجوب الرجوع إلى الرواة والثقات والعلماء، مثل قوله عليه السلام في التوقيع الشريف: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. ما قال ارجعوا إلى 5 أو 10 حتى يحصل لكم العلم، يعني أنت قيلك راوي من الرواة وأخذ منه معالم دي. فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم إلى ما شاء الله من الروايات في أمثال هذا المعنى. الطائفة الرابعة ما دل على الترغيب في الرواية والحث عليها وكتابتها وتبليغها، هذه مثلا من حفظ 40 حديثا كان كذا، من حفظ ما أدري إيش كان كذا، صار واضح أو لا؟ قال: مثل الحديث النبوي المستفيض بل المتواتر، من حفظ على أمتي 40 حديثا بعثه الله فقيها عالما يوم القيامة. وشنو هذا الفلسفة هذا الحث؟ الحث على التدوين، الحث على الحفظ، الحث على الكتابة، الحث شنو فلسفة هذا؟ قال: الذي لأجله صنف كثير من العلماء الأربعينيات، ومثل قوله عليه السلام للراوي: اكتب وبث علمك في بني عمك فإنه يأتي زمان هرج لا يأنسون إلا بكتبه، إلى غير ذلك من الحديث. الطائفة الخامسة ما دل على ذم الكذب عليهم والتحذير من الكذابين عليهم، فإنه لو لم يكن الأخذ بأخبار الآحاد أمرا معروفا بين المسلمين لما كان مجال للكذب عليهم، يعني لو كانت الناس تقاطع العمل بخبر الواحد فأنت تكذب لنفسك، يعني ما تقدر بعد تضل الناس بكذبك. واضح الآن شلون دا يستفيدون من هالطائفة؟ يقول أنه لو كان خبر الواحد ليس حجة عند الناس ولا يتعامل معه المسلمون ويتقاطعوا معه فالكذب لا يقدم شيئا، تكذب لنفسك، ما راح تقدر أنت من خلال كذبك أن تمرر الباطل بين الناس، لأن الناس هي ما تأخذ بخبر الواحد. فحينما يأتي ذم على الكذب وتحذير وأمثال ذلك، هذا الدليل على أن الناس بطبيعة تعمل بخبر الواحد. فالإمام ده يحذرك لا تكذب حتى لا تضل الناس، لا تغر الناس، لا تنشر الباطل بين الناس. واضح ولا؟ قال: ما دل على ذم الكذب عليهم والتحذير من الكذابين عليهم، فإنه لو لم يكن الأخذ بأخبار الآحاد أمرا معروفا بين المسلمين لما كان مجال للكذب عليهم ولما كان مورد للخوف من الكذب عليهم ولا التحذير من الكذابين. هم الناس بالبداية مقاطعين الكذاب والصادق، بعد شنو؟ طبيعة الناس ما تتعامل ويا هالنمط من الأخبار، خلي يكذب إلى الصباح.
قال: لأنه لا أثر للكذب لو كان خبر الواحد على كل حال غير مقبول عند المسلمين. قال الشيخ: طبعا بعض الطوائف يمكن المناقشة فيها، ولكن المجموع المكور كما قال يمكن أن يكون يستفاد منه حجية خبر الواحد.
قال الشيخ الأعظم: بعد نقله لهذه الطوائف من الأخبار وهو على حق فيما قال. قال من أين يبدأ كلام الشيخ الأعظم؟ إلى غير ذلك من الأخبار التي يستفاد من مجموعها رضا الأئمة بالعمل بالخبر وإن لم يفد القبض، وقد ادعى في الوسائل تواتر الأخبار بالعمل بخبر الثقة، إلا أن القدر المتيقن منها هو خبر الثقة الذي يضعف فيه احتمال الكذب على وجه لا يعتني به العقلاء. يعني مو مطلق الثقة، الثقة اللي بدرجة عالية هذا يقول احنا متيقنين منه. السهرين بعد كل من هو استفادت من هذه الطوائف، صار واضح او لا؟ ويقبحون التوقف فيه لأجل ذلك الاحتمال الضئيل، احتمال أنه يكذب، كما دل عليه ألفاظ الثقة والمأمون والصادق وغيرها الواردة في الأخبار المتقدمة، وهي أيضا منصرف إطلاقه، وهي أيضا منصرف إطلاق غيرها. يعني الروايات اللي ما وردت فيها هذه التحديدات ثقة ومأمون يقول ينصرف إطلاقها، بعد وردك الروايات راح تصير مطلقة، ينصرف إطلاقها إلى هذه، إلى الثقة المأمون الصادق. صار واضح؟ لم تستعمل هذه التعبيرات في كل الروايات ثقة ومأمون وصادق. فالروايات الأخرى التي هي مطلقة تدل على حجية خبر الواحد بشكل مطلق إنما تنصرف ماذا؟ إلى خصوصي، كما هي في رواية الكذابين. صار واضح؟ تحذير الكذب يدل بالدلالة الالتزامية على حجية خبر الواحد بشكل مطلق، يعني خبر الواحد الثقة، خبر الواحد العادل، المهم بشكل عام. يقول هاي بعد ينصرف إطلاقه إلى خصوص هذا النمط من الثقة، الثقة الذي يطمئن بوثاقته. قال وأضاف وأما العدالة فأكثر الأخبار المتقدمة خالية عنها، بل وفي كثير منها التصريح بخلافه، كما في الروايات التي ترجع إلى بعض الفطحية بني فضال. هؤلاء ليسوا عدولا لأنهم فطحية قالوا بإمامة عبد الله الأفطح، ولكن مع ذلك تجد أن الإمام يرجع خذوا ما رووا ودعوا ما رأوا. صار واضح أو لا؟ هذا ما يعني أن الحجية منوطة وين؟ بالثقة، وليست منوطة بالعدل الذي هو أخص من الثقة. طبعا العدل يعني الذي يكون عقائده جيدة صحيحة، والذي يكون ملتزما بالواجبات وترك المحرمات. لكن اللي يبدو من مجموع الروايات أن المسألة أوسع من هذا، فإنها تشمل حتى منحرف العقائد وحتى غير الملتزمين شريطة أن لا يكون من الكذابين. أهم شيء هو هذا عنصر الثقة، أن يكون ثقة لا يتعمد الكذب. صار واضح؟ هذه أيضا أمكننا أن نخرج بحصيلة من هذا المقطع، وهو مقطع السنة، فنستفيد من السنة المتواترة القطعية التجيدة خبر الواحد، حجية خبر واحد. ننتقل الآن إلى دليل حجية خبر واحد من الإجماع، هذا بعد يأتي الكلام عنه إن شاء الله إذا بقينا أحياء غدا، والحمد لله رب العالمين. يا الله.